بودكاست جولان يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست بالتعاون مع نادي كتابي.
أهلا يا رفاق، سنتجول سويا في رحلة مختلفة ليست حول العالم الخارجي بل في عمق العالم الداخلي لضيوف البودكاست. وهذا البودكاست هو أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع الرهيبين في شبكة مايكس البودكاست. هناك أحداث حصلت للبشرية غيرت مجرى التاريخ. أحداث 11 سبتمبر كانت من أواخر الأحداث التي غيرت المشهد العالمي. ولأننا في جولان مهتمين بالتجول حول الثقافة والفن، ضيف هذه الحلقة الدكتور محمد هزازي المتخصص في الأدب الإنجليزي، والتي كانت رسالته الدكتوراه بعنوان الروايات الأمريكية والبريطانية بعد أحداث 11 سبتمبر. حديث ممتع كان حول الأدب وأثر الترجمة على العالم وتاريخ الأدب العالمي وتأثير الرواية الحديثة والأفلام المرئية كقوة ثقافية ناعمة والكثير الكثير. وقبل أن نبدأ لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة لمن يهمهم الأمر، وتابعوا حساب البودكاست على تويتر ليصلكم الجديد، والحساب في أسفل الوصف. أما الآن لتبدأ رحلتنا. قبل شهرين عدت للوطن، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
ومعك شهادة الدكتوراه، نقول لك مبروك.
الحمد لله. الله يبارك.
والعجيب ان عنوان الشهادة وعنوان البحث حول الرواية والأدب بعد أحداث 11 سبتمبر اللي هو الأدب الأمريكي والبريطاني. العنوان مرة يعني يجذب، خاصة انك تعرف دكتور ان أحداث 11 سبتمبر يعني العالم كان يمشي في مسار، بعد هذه الأحداث تغير المسار تماما في كل العالم، تحديدا العالم الغربي كيف ينظر للعالم الشرقي، وكيف ان احد الادباء الامريكيين قال لماذا يكرهوننا، فبدوا الناس او الغربيين كلهم يبحثون حول هذا الشرق، لماذا يكرهنا هذا الشرق، بينما اتخذت موقف اخر لاهتمامك الادب قلت لا ليش ما انا ادرسكم في هذا الجانب. حدثني عن فكره الرساله، بدايتك هالجانب كيف كانت؟
صحيح صحيح. طبعا أحداث 11 سبتمبر هي أحداث فعلا غيرت مجرى التاريخ، ومن بعدها هي حقبة تاريخية
أخرى
جديدة يعني في التاريخ البشري، لما أحدثته من يعني من نتائج حروب ونتائج اقتصادية وتغييرات أمنية كبيرة جدا في أنظمة الدول، المطارات، السفر، الفيز طبعا للسفر لبعض الدول، كل شيء تقريبا تغير بعد أحداث 11 سبتمبر. لكن الأهم من ذلك أن يعني نحن أيضا الموضوع مرتبط ارتباط قوي جدا بالمملكة العربية السعودية، كون تقريبا 15 شخص من 19 اللي اشتركوا في الأحداث هم من السعودية، يعني سعوديين،
يعني تضررنا كثير في الفترة.
نعم نعم. فلذلك صورت المملكة العربية السعودية يعني على أنها يعني، بينما نحن أيضا يعني نحن أيضا ضحايا لهذا الفكر طبعا المتشدد والفكر، وعانينا ايضا من هجمات ارهابيه داخل السعوديه حتى قبل احداث 11 سبتمبر.
انا وقتها صغير بس اذكر.
نعم. فلذلك كانت الحقيقه الفكره ان يعني عوضا عن انهم هم دائما الغرب من ياتي ويدرسنا، من ياتي ويتحدث عنا، من ياتي ويبحثنا، من ياتي ويعني يجري عنا الدراسات ويكون عنا الصور وكذا، فيما يعني كان وكانه حمله جديده أو من حملات الاستشراق. أنا من بعد يعني عاكستهم ذلك. أي. وبدأت يعني أبحثهم هم وأبحث تأثيرات تلك الأحداث وكيف التغييرات السياسية والتغييرات الاجتماعية والتغييرات يعني
الأدبية
طبعا الثقافية، كيف طبعا الخطاب
تغير
الثقافي خصوصا الأمريكي تغير تماما بعد أحداث 11 سبتمبر، وأصبح يتمركز حول يعني حول الآخر وحول الأمن وحول يعني العائلة الصغيرة وحول كذا، وهذه كلها طبعا نتيجة من نتائج الأحداث أيه. اللي حصلت. نعم. وهزت طبعا كيان ووجدان يعني المجتمع الغربي وبشكل خاص
العالم يعني
والعالم.
صح. وكيف كانت اهتماماتك في بداية الأدب؟ يعني لماذا ذهبت إلى تلك النقطة من ناحية الأدب، خاصة الأمريكي والبريطاني اللي هو الإنجليزي يعني؟ وهذا يعطينا دليل أو مؤشر أن قدرتك في اللغة تبارك الله، هل هي قدرة اكتسبتها أكاديميا فقط ولا لا كان في مراحل أولى؟
يعني بدايتي أصلا في الدراسة والمدرسة ما كانت بداية يعني نمطية أو مثل البقية يعني أو بقية الطلاب أو الأطفال أو كذا. الطفل عادة يبدأ يعني صف الأول الابتدائي يدرس في مدينة معينة في بيت معين في مكان معين يبدأ يكون أصدقاء من نفس الحارة من نفس المدينة ويستمرون معه، يقضي معهم مثلا أوقات بعد العصر أو بعد المغرب أو كذا أوقات يعني. الحقيقة لا، أنا بحكم يعني عمل الوالد في السلك العسكري
ما شاء الله
صادفت يعني بداية دراستي للصف الأول ابتدائي حرب الخليج الثانية يعني اللي هي عام 90-91. فلذلك يعني كنا نسكن في المدينة العسكرية في حفر الباطن، هي مدينة عسكرية تماما وقريبة من الحدود مع الكويت، فكان فيه يعني نسبة خطر يعني عليها، لذلك أخليت المدينة وأخلي منها السكان تماما طبعا. فلذلك كان يعني أقرب خيار لنا أننا نتجه للرياض، يعني لوجود كثير من الأقارب وكذا.
الرياض كانت مركز
نعم بالضبط. فخلال ذيك الفترة بديت صف أول ابتدائي. طبعا الوالد يعني شارك في حرب تحرير الكويت ولم يكن موجود معنا، فلذلك اضطريت يعني مثلا في الصف الأول ابتدائي أول يوم صف أول ابتدائي أني أكون وحدي يعني في المدرسة، وكان يعني يوم بالنسبة لي لا ينسى الحقيقة. يعني مثلا طفل صف أول ابتدائي لا تعرف أحد في المدينة، لا تعرف أحد حولك،
كل شيء جديد وين تروح لك.
نعم يعني كان الأطفال حولي يبكون وهم مع آبائهم من الخوف نعم فلذلك تمالكت نفسي يعني
كان في حرب
نعم صحيح. يعني بعد ذلك يعني الحمد لله يعني انقضت الحرب وعدنا الحفر الباطن تقريبا بعدها بسنتين تقريبا الوالد تقاعد ونقلنا إلى شمال السعودية طبعا إلى تبوك
ما شاء الله.
فلذلك لم أستطع يعني تكوين أصدقاء يعني من عمر مبكر لا في الرياض ولا في حفر الباطن. وحتى لما رجعت يعني أيضا تبوك كانت الأوقات هذه تقريبا يعني أقضيها يعني بصحبة الكتب
ما شاء الله
يعني نعم. وإجازات نهاية العام الطويلة هذه استفدت منها بشكل معين، فكنت من يعني من حسن الحظ إن كان قريب من بيتنا مكتبة قرطاسية يعني ويجيبوا كتب فيها كمية جيدة يعني من الكتب، وكنت أقرأ أي شيء يقع تحت يدي يعني أي كان كانت قراءة أبدا غير منضبطة
على حدودكم يعني ما كان في خيارات كثيرة ممكن صح وقتها
طبعا
ككتب
صحيح صحيح ما كان في خيارات كثيرة وكذا. ففي يعني رحت أشوف القرطاسية كذا من باب الفضول يعني ودورت لقيت كتاب تعلم اللغة الإنجليزية كتيب
عجيب
كان صغير يعني
لا اللي هو في سبع أيام ولا
مثل هالكتب اللي فيها الأساسيات يعني.
جميل.
والحقيقة أنها شريتها أيضا لأن كان على قد فلوسي يعني كنت رابع ابتدائي تعرف ما كان في ميزانية كبيرة فكان يعني مناسب من جميع فشريتها يعني ورحت البيت وشفت فيها لا فيها
خطوات
فيها خطوات فيها حفظ الحروف الأبجدية الإنجليزية فبدأت أحفظ يعني وفيها بعض المفردات ومعناها ترجمة حفظتها بديت أكتب تقريبا الكتاب ختمته يعني في صيفية
ما شاء الله تبارك يعني الله
ومن وقتها بديت أهتم باللغة الإنجليزية طبعا
كان في مرحلة مبكرة تماما
نعم
والقراءة برضو كانت في نفس هذه المرحلة تقريبا
صحيح جيب. ففي ذيك يعني الفترة بعد ما يعني قرأت الكتاب وحفظت الألفابت الإنجليزي والمفردات حتى بعض القواعد يعني ذاكرتها وكذا الصيف كنت منكب يعني على ذاك الكتيب. بعدها الوالد كان عنده مكتبة صغيرة يعني فيها بعض الكتب اللي كانت توجد تقريبا في كل بيت يعني رياض الصالحين تفسير ابن كثير الصور من حياة الصحابة الكبير وكذا فكان يعني أي شيء يقع تحت يدي
تقرأ
أقرأ تماما يعني.
فكيف كانت بدايتك مع الأدب
نعم
في تلك المرحلة
البداية من الأدب كانت بداية المرحلة المتوسطة الحقيقة طبعا لما بديت متوسط يعني لا زاد المصروف صرت كبير
صح خلاص تأخذ أكثر تتجمع الحين أكثر
فلا المصروف صار مو بس يجيب كتيبات لا
كتب
يجيب كتب بالضبط فنفس القرطاسية يعني كنت أزورها كل ما أخلص كتاب فوجدت يعني بعض مسرحيات شكسبير المترجمة يعني أوثيلو أو اللي تترجم كعطيل مكبث أيضا وكنت أشتريها وأقرأها يعني هذا عالم آخر بالنسبة لي يعني يتحدثون عن دول أخرى يتحدثون عن ثقافات أخرى يتحدثون عن يعني شيء ليس في يعني في إطار ثقافتي اللي موجودة ولم أسمع عنه من قبل يعني فكانت أعمال شكسبير
مفتاح
نعم يعني لشيء جديد يعني في نوع من الجاذبية فبدأت أهتم بالأدب العالمي طبعا بعد ما خلصت اللي يعني الأشياء اللي موجودة عندهم بخصوص مسرحيات شكسبير أيضا وجدت رواية جميلة جدا يعني من الأدب الفرنسي اللي هي رواية الفرسان الثلاثة The Three Musketeers لألكسندر دوما. فقرأتها وكانت يعني لأنها أدب مختلف يعني عن الأدب الإنجليزي أيضا فيه يعني في فرقة فرسان للملك وحماية ونوع معين
في طبقات معينة المجتمع
نعم وفيها فطبقات اجتماعية مختلفة وكذا. فكانت يعني أيضا شيء جديد ومحفز بالنسبة لي. وهذا يعني القراءة هذه أيضا يعني صاحبها يعني تطور أكبر في اللغة الإنجليزية.
ما شاء الله. هذه كانت مترجمة في البداية يعني
مترجمة طبعا في البداية صح. قرأتها مترجمة نعم. لكن أنا أعرف أنها هي أساسا باللغة الإنجليزية فبدأ لا لازم
في فضول أني
هذه بس اللي مترجمة أجل شلون اللي مو مترجم يعني هذا لابد أني هذا كله من باب الفضول
ما شاء الله.
يعني ف بدأت يعني أكملت طبعا مرحلة القراءة هذه غير المنضبطة يعني غير المنضبطة الحقيقة
في البداية الطبيعية أتوقع تجي هذه القراءات العشوائية
نعم. لكن الميزة فيها أني لا أنا يعني حددت مساري أني أنا سأتخصص خلاص في اللغة الإنجليزية يعني
هذا متى بدري؟
نعم من المرحلة المتوسطة
ما شاء الله تبارك نعم. فخلاص الأدب الإنجليزي
نعم.
هذا
كان أي معلم يسألني مثلا حتى بداية لما دخلنا صف أول ثانوي أو كذا أنت وش بتخصص؟
يلا تخل علمي
اللغة الإنجليزية نعم
ما شاء الله.
طبعا تخصصت في يعني درست الثانوية قسم علمي لأني يعني كان يعني معدلي جيد
ما شاء الله
يعني يأهلني أني أدرس فدرست علمي وكذا. لكن مع هذا كنت أتأمل طبعا بعد الثانوي أهلي في مدينة تبوك كذا لما تخرجت كنت أتأمل يعني كلية المعلمين في تبوك في ذاك الوقت كان راح يفتحوا في نفس السنة كلية لغة إنجليزية فقلت الحمد لله
كويس.
يعني
ما يحتاج إني
ما هذا التوفيق يعني ما شاء الله
الحمد لله
سنة التخرج يجتهد نعم. فأخذت شهادتي ورحت لهم قالوا للأسف
ليش
مفتوح الكلية وكل شيء طيب. لكن ما وجدنا أعضاء هيئة التدريس كان لابد من التعاقد صح. وعملية يعني فقالوا بنأجلها للسنة القادمة وهذا كان يعني محبط جدا بالنسبة لي ف يعني قلت لا ما راح أدرس الإنجليزي مستحيل يعني
طيب.
ما فيه يعني
وش كان القرار
القرار إني خلاص أسافر يعني ف يعني
تترك تبوك عزم.
نعم نعم عزمت إني أترك يعني مدينة تبوك سافرت للرياض سجلت يعني في الجامعة في الرياض
عدت إليها من جديد يعني
نعم عدت للرياض تركتها وأنا صف أول ابتدائي وعدت لها بالمرحلة الجامعية فكان يعني أيضا من العجائب يعني جيت طبعا بنموذج والشهادة وكذا تسجيل يعني في الجامعة فكان في ثلاث رغبات أنك تضع الرغبة الأولى أبغى أدرس التخصص الفلاني الرغبة الثانية كذا الرغبة الثالثة كذا في حال إذا لم تقبل في الرغبة الثانية أو الثالثة نعم. فأنا كتبت فقط الرغبة الأولى اللغة الإنجليزية
أني أنا ما أبغى الإنجليزي
فرحت وعطيت مسؤول القبول فلاحظ يعني قال لي ليش ما كتبت رغبة ثانية وثالثة قلت لا أنا إذا ما درست إنجليزي ترى
أقدم من جديد إنجليزي
ما أبي أدرس أصلاً الجامعة إذا ما درست
مرة ما شاء الله
فقال لي يعني 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 وش هذا الإنسان الغريب إيه. يعني قال لي بكيفك يعني ورمى أوراقي إيه. كذا حتى
هذا كان عام كم تقريبا
تقريبا 1423
ما شاء الله تبارك تقريبا. الله
يعني. فالحمد لله يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى أني قبلت يعني وبدأت الحمد لله المرحلة الجامعية في تخصص اللغة الإنجليزية
ما شاء الله. في أي جامعة؟
جامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية
ما شاء الله
نعم. بدأت مرحلة البكالوريوس والحمد لله كان التوفيق اللهم لك الحمد ولا بديت خلاص بعدين صرت أدرس شكسبير بالإنجليزي
إيه خلاص تلك المرحلة خلاص بديت تقرب باللغة يعني
نعم خلاص أنا الآن تخصصت باللغة الإنجليزية
ما شاء الله
نعم
فكيف كانت كيف كنت تشوف الأدب الإنجليزي وقتها خاصة أتوقع تلك الحقبة كانت في انتفاضة للقراءة وكل العالم يعني لافين حول الأدب العربي يعني خاصة التراث ما إلى ذلك خاصة أنه يعني له ميزة في هذا الجانب وش الشيء اللي خلى الدكتور محمد يقول لا والله الأدب الإنجليزي كذا غير الانجذاب الذاتي يتميز بهذه الأمور وأنا اتجهت إلى الأدب الإنجليزي
الحقيقة أن كان الأدب الإنجليزي فيه يعني جاذبية لأنه يعني يفتح لك عوالم جديدة أنت لم تسمع عنها ولم تقرأ عنها سابقا ولم في ذلك الفترة يعني ملاحظة مهمة جدا ما كان في إنترنت يعني بالصورة اللي حنا متعارف عليها ما كان في إنترنت نعم يعني ما كان عندك أي وسيلة يعني لمعرفة
لرؤية العالم الآخر
لرؤية العالم الآخر والخروج خارج نطاقك الثقافي إلا يعني بالقراءة أو من خلال القراءة فلذلك أنا القراءة باللغة الإنجليزية كانت تحقق لي ذلك. فأنا كنت
خلاص
نعم أصل إلى عوالم أخرى يعني وثقافات أخرى وكذا من خلال هذه الوسيلة. والحقيقة في ذاك الوقت يعني لم يكن هناك اهتمام باللغة الإنجليزية يعني، لذلك حتى نسب القبول لم تكن عالية في ما كان فيه اهتمام. صعب جدا يعني اللغة الإنجليزية، الأكثر ما يحب اللغة الإنجليزية،
مارستها صعبة.
نعم صحيح، وقد يكون هذا من أسبابه طبعا نوعية التعليم يعني التعليم في المدارس وكذا ما لم يكن يعني بالصورة المطلوبة اللي ممكن الواحد لا يفهم كويس واللغة يعني يحبها ويبدأ يحاول يتعلمها، لا كانت طلاسم تقريبا يعني اللغة الإنجليزية يعني
بالنسبة لكنا شيء
إيه؟ نعم احفظ سهم إذا جاء كذا حط كذا عرفت
ذكرت المدرسة صح
هذه كانت
كيف تحل بس ما مو شرط أفهم
كيف تنجح نعم ولم تكن يعني لهدف كيف لا تتعلم اللغة يعني يعني الحمد لله يعني في المرحلة الجامعية لا بدينا ندرس طبعا من المستوى الثالث تقريبا أو كذا في الجامعة، لا بدينا ندرس روايات وبدينا
خلاص
ندرس
دخلت في العمق
بالضبط
بدأت تشوف العوالم اللي تطلع
نعم
لها
نعم صحيح. فكان طبعا في المرحلة البكالوريوس نحن ندرس كل التخصصات طبعا اللي مختصة باللغة الإنجليزية، اللغويات اللينغويستكس أيضا الأدب الإنجليزي وحتى الترجمة وكذا، لكن كنت أحب الأدب بشكل يعني أكبر لأنه أي. يعني لي تاريخ
سابق
نعم صحيح.
وبعدها بتعثت إلى
نعم تخرجت الحمد لله طبعا من البكالوريوس وعينت مباشرة في
ما شاء الله تبارك الله
في الجامعة الإمام محمد بن سعود، وكان طبعا من الشروط الأساسية أنك لازم
صح تكمل الماستر
تخرج مباشرة كمال درجة الماجستير والدكتوراه
ما شاء الله.
نعم طبعا كان عندي تصور أن يعني أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر لم تكن مناسبة لي يعني على الأقل الحقيقة صح. لأن فيه بعض
وقتها كان معركة في عز يعني
بالضبط يعني
وقتها كانت توقع إذا قلنا 23 وإذا ممكن 27 كانت 27. تفجيرات برضو عندنا للأسف 2007 6 ما زالت،
فكان فيه العديد من الأنظمة أصلاً القانونية اللي صدرت في أمريكا وكذا اللي كانت يعني ممكن موظف الجوازات يرجعك يعني صح. فقط من المطار أنك يعني
أتوقع في قانون أن الموظف جوازات حق بردك بدون أي
سبب طبعاً هذا قانون اللي اسمه Patriot Act يعني اللي
هو ولا تسأل عن السبب
طبعاً ليس من حق مجرد الاشتباه هذا كفيل بأن أنت ممكن نعم. يعني يرجعونك ممكن تلغى فيزتك او كذا، فهذا الجو يعني الحقيقه من الضغط النفسي قد يعني يناسب البعض او البعض يستطيع تحمل ذلك وما عنده مشكله، انا بالنسبه لي لا لم استطع لان اشعر ان الدراسه لوحدها حمل، اشعر ان يعني عندك هموم كثيره
تشيل هذا كلها
صحيح. فلذلك زيادة. كان الخيار يعني المناسب بالنسبه لي، وايضا قضيه الفضول اني اروح واكمل ماجستير في استراليا نعم
عالم جديد
نعم ليس فقط ذلك لكن ايضا لان برنامج الماجستير اللي وجدته في استراليا. الجامعه الاستراليه كان فيها عده ميزات منها مثلا دراسه ادب القرن التاسع عشر او الفيكتوريان ليتريتشر وهو من اهم حقب يعني الادب الانجليزي، وكان في انتاج غزير كان في حراك ثقافي وحراك سياسي كبير يعني وكذا، فلذلك البرنامج هذا كان يتيح يعني لدراسة أدب العصر الفيكتوري المهم، وأيضا دراسة النظرية النقدية والنقد الأدبي.
جميل.
نعم والنقد الأدبي مهم جدا 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 لأي متخصص في يعني في الأدب الإنجليزي، فلذلك كان صعب أني أجد يعني برنامج مشابه يعني يلبي رغباتي أنا الشخصية وتصوراتي الشخصية عن دراسة الأدب الإنجليزي، ف يعني لم أتردد الحقيقة يعني مثلا، وطبعا هذا يعني معلومة للي يعني ممكن يدرسون أي جامعة يعني في العالم مثلا تدرس تخصص مثلا الأدب الإنجليزي وغيره ما هي متشابهة يعني ما تلقى جامعتين تدرس
نفس الأمر،
لا لكل جامعة برنامج خاص في تدريس الأدب حقب زمنية معينة نظريات معينة فلسفات معينة، لذلك اللي يعني عنده اهتمام معين لابد انه
ما شاء الله
يعني ينتبه او يقرا تفاصيل البرنامج ويكون مهتم اصلا
بذلك في هذا الجامعة نعم. مباشره يتخذ القرار في روح
اي لا 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 لابد انه يعني يحاول انه يختار شيء هو يهتم به يعني لكي يتخصص له
اكثر. على طاري الادب وقبل ننتقل لمرحله الدكتوراه كانت في بريطانيا صح
صحيح
اي كم كانت الفتره تقريبا
تقريبا أكثر من 5 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر.
ما شاء الله تبارك الله.
مرحلة الدكتوراه. نعم.
أي عن الأدب حدثنا، يعني ودي أسمع بدايات الأدب خاصة في الأدب الإنجليزي. يعني عندنا أذكر كان بداياته في الإغريق وغيره من الحضارات، ممكن يعني عصر النهضة ومؤخرا القرون الماضية، خاصة يعني القرون الماضية في فن الرواية. فنبغى بداية، متى كانت الأدب العالمي يعني الإنجليزي تحديدا؟
الحقيقة الأعمال الأدبية يعني تعود إلى تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد. وفيها نصوص يعني مشهورة، مثل بعض الملاحم مثل ملحمة قلقمش، أو يعني مثلا كتاب الموت للمصريين القدامى وغيره. لكن هذه طبعا لا تعتبر من الأدب الغربي اللي احنا الآن يعني نتكلم عنه، وليست لها امتداد أو تأثير مباشر مثل تأثير الأدب الإغريقي. هذه له تأثير مباشر ممتد إلى الآن على الأدب الحالي يعني العالمي الغربي بشكل خاص. ف يعني مثلا ممكن أشهر نصين يعني يمكن ذكرها دائما في بدايات الأدب الغربي الحديث، اللي هو يعني الإلياد والأوديسة، إلياد أند أوديسي طبعا، لهومر اللي هو يعني الكاتب اليوناني أو الإغريقي الأعمى، واللي ما زال إلى الآن تأثيرها حتى إلى الأدب الغربي أو الأدبيات الغربية الآن موجودة، لها تأثير كثير من الريفرنسز أو من يعني الاقتباسات تستخدم عنها. حصان طروادة مثلا، قصة طروادة ذكرت يعني فيها، بعض المفردات مثل باريس باريس، مثل يعني الاسم حتى هومر إذا ذكر بعض الناس بشيء يعني. فتأثيرها يعني كان موجود. ثم بعد ذلك طبعا فلسفات أو تساؤلات سقراط، سقراطيس اللي هو الكويستشنينج حق سقراطيك، كويستشنينج طبعا، واللي جاء بعده طبعا طالبة أفلاطون بليتو، وبدأ يدرس ويفند وينقد تلك يعني التصورات لسقراط. و بعد أفلاطون طبعا جاء طالبه أيضا أرسطو، أرسطاتل طبعا، وبدأ أيضا ينقد يعني أعمال وفلسفات معلمة يعني أستاذة. نعم. وفي الحقيقة أن أرسطاتل هو يعني اللي كان له التأثير الأعظم يعني في الأدب العالمي الحديث، من خلال كتابه طبعا The Poetics. في كتابه The Poetics هو وضع مثل ما نقول دليل إرشادي يعني للأدب، كيف يفترض أن تكون، كيف يفترض أن يكون العمل التراجيدي، وكيف يفترض. وما زالت إلى الآن تلك يعني الإرشادات مستخدمة حتى اليوم يعني في الأعمال.
إلى الآن.
نعم نعم إلى الآن. عجيب. يعني تجد مثلا حتى في بعض الروايات أو بعض الأفلام يعني مثلا، وتجدها مطبقة مثلا تماما حتى بعدها بأكثر من 1500 سنة أو كذا في أعمال شكسبير. فاللي يسمونها يعني أرسطوتلز بويتكس طبعا هي بداية النظرية النقدية، تمحور النظرية النقدية بدأت من عصر أرسطو. فالإغريق كان لهم يعني تأثير كبير جدا. بعد عصر الإغريق وطبعا والرومان، بعد سقوط الحقيقة الدولة أو الإمبراطورية الرومانية، حصلت فترة زمنية يعني
ظلامية.
نعم، والميدل أيجز أو فترة العصور الوسطى. فترة العصور الوسطى هي أيضا تسمى يعني البعض يسميها فترة العصور المظلمة أو الدارك أيجز، لما حصل فيها من حروب، لما حصل فيها من أوبئة، لما حصل فيها من يعني تخلف على الكثير من الأصعدة العلمية والصحية والكثير من الأصعدة الأخرى. يعني الحمد لله يعني أو كذا أن بعض الفلاسفة المسلمين في تلك الفترة هم حفظوا يعني الإرث الفلسفي العالمي.
عجيب.
نعم.
يعني فترة الترجمة اللي كانت فترة العباسيين أتوقع.
نعم. هارون الرشيد وبيت الحكمة.
بيت الحكمة.
نعم.
يعني المسلمين ساهموا بطريقة مباشرة في حفظ الأدب الإنجليزي.
في حفظ أي طبعًا في حفظ العلوم الفلسفية يعني بشكل عام.
بشكل عام.
نعم طبعًا ابن رشد، الفارابي، ابن سينا كان لهم طبعًا وترجماتهم واهتمامهم بذلك فعلًا هو حفظ يعني ليش؟ لأن أوروبا في تلك الفترة ركزت بشكل كبير جدا على الجوانب الدينية، وكان في حتى يعني صراعات دينية طبعا كبيرة يعني كاثوليك إيفانجليكنز بروتستانتس ما أدري كذا بينهم ساعات معينة. وكانت الحقيقة أن الأدب اهتم أكثر فقط بما يخص يعني التعاليم الدينية في العصور الوسطى مثلا. اتخذوا أو استفادوا من قضية الأعمال التراجيدية أو الدرامية، فكانوا يعني يأتوا يعني الناس اللي بيجوا الكنيسة ويسووا لهم زي العرض المسرحي في الكنيسة، ولكنها كلها حكمة دينية وكل يعني القصة هي قصة للموعظة الدينية ولكي يجذبوا الناس. فكان عمل مسرحي فعلا لكنه ديني تماما، لم يعني الفلسفة وقتها والأعمال الفلسفية اليونانية وكذا تماما أهملت يعني، لكن اهتم بها يعني بعض الفلاسفة المسلمين ونقلوها وترجموها وكذا. ثم يعني قبل بدايات عصر النهضة في أوروبا خصوصا الإيطاليين في فترة الإيطاليين استفادوا كثيرا من تلك الترجمات يعني اللي نقلها المسلمين، ومن ثم نقلوها يعني لبقية أوروبا واستفاد منها يعني بدأ فرنسا ثم يعني إنجلترا.
يعني الأدب بطريقة أو بأخرى أو الترجمة بطريقة أو بأخرى حفظت لنا الأدب، خاصة إحنا اليوم 30 سبتمبر اليوم العالمي للترجمة، فنتحدث عن الترجمة في هذا الجانب. فالمسلمين ترجموا في تلك العصور وحفظوا الأدب خاصة في العصور المظلمة. متى عاد الأدب أو يعني أعيد إحياء من جديد في أوروبا وفي الغرب بشكل عام؟
طبعا احنا بس لنقطة بسيطة معلش
أفتح
شوي. الله يسلمك تسلم. العرب قد يفهم البعض من بعض عفوا الفلاسفة المسلمين أنهم فقط ترجموا، لا هم ترجموا ونقدوا وأضافوا لهم رؤاهم الخاصة وفلسفاتهم الخاصة، وحتى حصلت بينهم يعني خلافات ثقافية فلسفية كبيرة جدا. يعني مثلا الفارابي وابن سينا كانوا مهتمين بالأفلاطونية الحديثة أو اللي هي تسمى نيو بلاتونست. يعني أفلاطون طبعا كان يهتم بإيش بالعالم الأسمى بالأخلاقيات وبالإيثكس والمورلز، وأن لكل شيء موجود في الأرض نسخة أسمى
مدينة يعني فاضلة
يعني. نعم والمدينة الفاضلة وكذا. فكانت يعني هذه الأخلاقيات والمورلز وكذا هي نظرة يعني فلسفية معينة للدنيا وللأمور ولهذا. لكن لا، ابن رشد هو خالفهم كثيرا الحقيقة، وهو اصطف في صف طبعا فلسفات أرسطو اللي يعطي قيمة للشيء نفسه بغض النظر هل عن كونه نسخة من شيء أسمى
ولا لا
أم لا. يعني لكل شيء مثلا أو لأي عمل قيمة في نفسه وإبداع معين أضيف له من البشرية، فكيف ينظر لذلك أو لتلك الأعمال أو كذا. هذا فيما يخص الأدب طبعا، وإلا بالنسبة للفلسفة فهذا أيضا مسار وعالم مختلف وأفكار مختلفة. فلذلك لا، كانت هناك حوار وثقافة فلسفية وأضيف كثيرا، والحقيقة أن الغرب أيضا استفاد من تلك يعني الإضافات والحوارات والفلاسفة. ولذلك ما زال إلى اليوم طبعا ابن رشد اللي يسمى يعني في الغرب أفروس.
لطاري الفلسفة أذكر للفلسفة تعريف أكاديمي يخالف الشائع اليوم. يعني مثلا يعني أنا شخصيا ممكن نرى اللي يجيب أفكار جديدة، ممكن عملية الربط وما إلى ذلك، تعرف أنه أي واحد يا أخي لا تتفلسف في المعنى الدارج للفلسفة. لكن أتوقع أن للفلسفة معنى أكاديمي مختلف. هل اليوم إحنا نطبق هذا المعنى؟ وما هو المعنى أصلا للفلسفة؟ يعني ممكن شوي عن الأدب، لكن دامنا ندور حول ابن رشد والفلسفة وهذا الجانب.
ما الحقيقة الفلسفة هي في أساسها أن هي التساؤل، التساؤلات مثل ما يعني قال سقراط أو سقراطيس questioning، أنك تتساءل عن كل شيء وكيف يعني اسأل ابحث عن أجوبة، لماذا هذا كذا، لماذا هذا ليس كذا. فلذلك التساؤل بكثرة، وألا تنطلق في التساؤل من مسلمات. فإذا كان لديك مسلمة أساسا إذن أنت هنا يعني بهذا المعنى قد لا تكون فيلسوف، لأنك أنت خلاص أنت لديك، أنت ترى أن لديك حقيقة ثابتة. إذن
فلست فيلسوف.
نعم الفلسفة أو التساؤل الفعلي للبحث عن إجابة لابد أن ينطلق من نقطة الصفر.
الصفر
التوهان، ليس لديك أي معلومة، تنطلق تتساءل تبحث كذا ثم تجد حقيقة أو معلومة. فإذا انطلقت وكان مبدئيا عندك حقيقة
مرجعية معينة، نعم، فأنت تبني عليها يعني.
بالضبط.
نعم. عجيب يعني. نعم. الشك تقريبا يعني ممكن. نعم. تسأل هو يعني الشك.
صحيح.
عجيب. نرجع إلى الأدب، يعني عذرنا على الفلسفة. تأثير العرب المسلمين في نقل أو حفظ الأدب، مو بس حفظ، إضافة وتطوير وحفظ ونقل إلى إلى يعني ما أدري متى انتهى تلك الفترة المظلمة، إلى ما فترة تقريبا عصر النهضة. نعم. بعدها عيد إحياء الأدب الإنجليزي تقريبا. كيف عيد إحياء وكيف رجع الناس إلى الأدب من جديد؟ وهل كان في إيديولوجية معينة يعني الناس يبون يوصلونها، خاصة هم طالعين من الكنيسة وسيطرتها؟
لابد يعني في هال يعني في هال في هالتسلسل الزمني أن نذكر نقطة مفصلية، يعني كانت نقطة تحول كبير جدا يعني في هالموضوع، اللي هي نقطة اكتشاف الطابعة يعني أو الطباعة. طريقة الطباعة، واللي هو طبعا يعتبر يعني تقريبا مخترع الطباعة الحديثة، اللي هو الألماني يوهان غوتنبرغ. يوهان غوتنبرغ طبعا في القرن الخامس عشر أوجد طريقة يعني للطباعة المراجع. فكانت المراجع لها نسخ محددة يعني، والنسخ هذه غالية ويصعب الوصول لها ونادرة، وكانت أصلا المعرفة بيد عدد قليل
من
يعني من المجتمع، عادة الأشخاص متنفذين يعني من
الطبقة العليا الاستقراطية.
نعم. فهم الآن هم مصدر
الأدب.
نعم، مصدر المعرفة.
المعرفة صح
يعني، ومصدر
مصدر القوة.
نعم. طب من يمتلك المعرفة بالطبع يمتلك القوة. فلذلك عند يعني اكتشاف الطباعة في القرن الخامس عشر، بعدها أصبح من السهل طباعة نسخ عديدة من أي كتاب ونشرها وكذا. فانتقلت الثقافة من يد القلة المتنفذين يعني
إلى يد العامة.
نعم نعم، إلى يد الطبقة المتوسطة ويعني الفقيرة. فهذه كانت أيضا نقطة تحول ثقافية كبيرة. أصبحت المعرفة بيد الجميع، بدل ما تجي مثلا وتشوف مسرحية مثلا تراجيدية وفي أفكار محددة يعني تصل إليك، لا، أنت الآن لديك مثلا تستطيع أنك تقرأ أكثر من كتاب، تستطيع أن تصل بسهولة إلى أكثر من مرجع، تستطيع أن تقرأ، تستطيع حتى أن تكتب يعني وتعبر عن ما في نفسك
وتنشر. خلاص. نعم. عندك القدرة.
نعم. وتنشر. وهذا كان نقطة يعني مهمة
مفصلية برضو. نعم. أتوقع في انتشار.
نعم.
الأدب.
نعم طبعا، هذا في فترة الرينيسانس طبعا، وفترة يعني الانتقال إلى العصر
النهضة.
نعم طبعا، بدأت مثلا من إيطاليا ثم وصلت إلى إنجلترا. الآن كانت الفنون الرئيسية أو الأساسية طبعا هي الشعر والمسرح.
المسرح.
والمسرح يعني الدراما. في تلك الفترة كان في حالات يعني تنذر ببدء نوع جديد من أنواع الأدب. كان بعض، لأن استمر فترة طويلة يعني الأعمال الأدبية، يبدأ الكتاب يحاولوا أنهم يبدعوا ويحاولوا يأتون بجديد. فبدأت مثلا بعض التقنيات الأدبية مثلا إنشاء حوارات داخل مثلا القصيدة.
جميل.
بين شخصيات، وهذا لم يكن أسلوب أدبي
موجود سابقا
يعني متعارف عليه. فهذا أيضا ساعد على يعني تمخض عنه ولادة علم الرواية.
عجيب.
أو النظر، واللي هو فيما بعد أصبح النوع الأدبي الأكثر تأثيرا وإلى اليوم
والأكثر انتشارا أتوقع.
نعم.
الرواية اليوم أنا عندي موقف شخصي معها يتسمح للأسف. كنت في ظلمات قبل 3 سنوات تقريبا. أعترف بذلك. كان عندي صورة نمطية سيئة حول أنه الروايات يا أخي ما تفيد، يعني عرفت اللي سوالف. فممكن أعترف أني قد وقعت على اختيارات ليست جيدة في الرواية. بعدها قبل 3 سنوات تقريبا، سنتين شوي، هداني ربي ومن بعض الأصدقاء كيف ما تقرأ روايات. فبدوا ينصحوني بروايات معينة، وكل مرحلة يعني أقعد مع رواية أكثر أعرف أن علم مو بسهل، مو الجميع يكتبه، وليست سوالف، وبنفس الوقت عنده قدرة هائلة على التأثير. وتو أدري منك إن علم حديث يعني أو تخصصك أصلاً في الرواية، كيف ساهمت الرواية في التأثير على المجتمعات وبداياتها برضو؟
طبعاً بدايات الرواية كانت في يعني بدايات القرن الثامن عشر. تمام، البعض هل ما هي أول رواية أو كذا، هذا شيء يصعب الجزم به، لكن بالتأكيد أن من يعني من أوائل الروايات وأكثرها شهرة واقتباسا إلى اليوم طبعا هي رواية روبنسون كروزو. طبعا رواية روبنسون كروزو يعني هذا كان جاءت في فترة ثقافية معينة، دانيال ديفو روبنسون كروزو طبعا بداياتها، وأيضا رواية غوليفرز ترافلز جوناثان سويفت. هذه الروايات طبعا هي كانت الأكثر تأثيرا في بدايات علم الرواية، وكان لها أسباب طبعا، وكان لها دواعي معينة ومحفزات حفزتها. فذلك الوقت كانت أيضا في الإليزابيثان إيرا أيضا، بعدها طبعا بعد إثر فترة الملكة إليزابيث اهتمت كثيرا بالأدب، وجاء ذلك بعدها طبعا، فكان امتداد. كانت في فترة بداية الاستعمار يعني طبعا، وفي فترة الاستعمار أو قبل في فترة الكوين إليزابيث الفيرست طبعا تطورت إنجلترا بشكل كبير جدا في شتى المجالات، واهتمت بالثقافة واهتمت بالصناعة، اهتمت يعني بالقوة البحرية، وهذا ما ساعد على اكتشاف العالم ومن ثم رحلات الاستعمار
كثيرة. نعم. بطرية كانت يعني.
بالطبع فرواية روبنسون كروزو هي جاءت عن مغامر، شخص يعني مراهق وكذا ويبغى يكتشف العالم، فقرر السفر بالبحر يعني على غير هدى، يلقى ناس طالعين بسفينة ويبدأ يكتشفون العالم، فخرج معهم. وفيها الكثير من النقد يعني أصلا للاستعمار، فيها كثير من النقد للنظرة للآخر ونظرة للشعوب اللي كانت تكتشف طبعا. الآن يعني من يقرأ رواية روبنسون كروسو لدانيال ديفو يجد فيها العديد من المصطلحات اللي الآن يصعب أنها تستخدم يعني في العالم الحديث في وصف الشعوب اللي كانت تكتشف، مثلا شعوب أمريكا الجنوبية خصوصا وأفريقيا، يعني كانوا يعني في الرواية يصفهم بالبرابرة، يصفهم بأكلي لحوم البشر، بالمتخلفين، بالعبيد، يعني نظرة ازدراء واحتقار وكذا. طبعا نظرته هو نظرة نقدية، دانيال ديفوك يعني ككاتب لم يكن يراهم هكذا، لكن هذه كانت نظرة فعلا الناس وقتها في إنجلترا لبقية العالم، لتلك الشعوب. فهو يوصل فكرة معينة عن الأحداث التاريخية والثقافية وكذا في تلك الفترة. فكانت أيضا غوليفرز ترافلز نفس الشيء، لأنها يعني كانت في تلك الفترات المتقاربة والسفر بالبحر، ثم النقد الكبير يعني أيضا السياسي طبعا، لها خلفية سياسية غوليفرز ترافلز طبعا، يذهب مثلا لتلك يعني يتعرض لعاصفة وهو في البحر، ثم يجد نفسه في جزيرة كلهم أقزام يعني، وهو الوحيد الضخم. نعم، ففي يعني جزيرتين متجاورة وكذا وبينهم حرب،
كلهم أقزام.
فهو يعني يغير موازين القوى واختلافاتهم يعني بينهم اختلافات يعني مضحكة جدا. فكانت أيضا نوع من أنواع النقد يعني، البعض أعزاها الاختلافات بين الأحزاب السياسية في إنجلترا ذاك، والحروب اللي بينهم يعني السياسية، ويعني الخلافات يعني يعني اللي يراها
جسدها.
نعم. فهذه الروايات كلها لها خلفيات طبعا ثقافية، ولها خلفيات يعني زمنية معينة، من الجيد أن الشخص يعرفها إذا جاء يقرأها لكي يفهمها يعني فهم جيد في سياقها التاريخي وسياقها أيضا المكاني.
جميل جدا.
نعم، فمن ذلك الوقت ومن بداية يعني من هالروايتين
بدأ
علم الرواية. طبعا علم الرواية الحقيقة أو الروايات نفسها كتابتها وكذا هو مرتبط ارتباط طبعا وثيق بأحداث كل عصر.
صح.
بالأحداث السياسية، بالأحداث الاجتماعية، بالأحداث العلمية، بأي صح. لأن الحقيقة أن الأدب هو مرآة الشعوب. إذا أردت أن تعرف عن شعب يعني اقرأ أدب ذلك الشعب، لأنه ليس مادة يعني جامدة تقرأ فيها معلومات مثلا مثل التاريخ. لا، من ميزات مثلا علم الرواية كذا أن يعطيك معلومات عن ذلك العصر ثم عن الحياة الواقعية، ثم فجأة تدخل إلى وجدان الشخصية فتبدأ تعرف معاناته الشخصية، أفكاره، يعني صعوباته وكذا. فيها نوع معين من أنواع الجذب، وفيها نوع من أنواع اللي هو الرفلكشن يعني، أو يعني
متعة والفائدة بنفس الوقت.
طبعا وهذه من أهم نقاط الحقيقة علم الرواية، أنه المتعة والترفيه المقترن بالجانب التعليمي التثقيفي. فلذلك من يقرأه للمتعة ولا شك سيتعلم يعني، ومن يقرأه للعلم والمعرفة يعني بدرجة كبيرة أنه سيستمتع. فهذه أيضا نقطة من نقاط القوة يعني هذا المجال. نعم، بعد تلك الفترة طبعا مباشرة وبدايات علم الرواية وكذا، بدأت حقبة زمنية مهمة جدا في تاريخ يعني في تاريخ إنجلترا مثلا كدولة، وبريطانيا، واللي هي دخلت الفترة الرومانسية طبعا، او الرومانتك بيريد. الرومانتك بيريد طبعا
هذه كان تقريبا متى؟
بدايات او عفوا نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. ما استمرت فترة طويلة، تقريبا اقل من 40 سنة في حدودها، يعني 37 سنة 40 سنة
انتهت.
نعم، تقريبا دخلت حقبة جديدة مهمة طبعا للحقبة الفكتورية طبعا. نعم، فأساسا الرومانتيسيزم هذه وش يعني وش كيف خرجت يعني، أو ما الداعي لها كذا؟ هي في الحقيقة في تلك الفترة كان هناك تطور أو الثورة الصناعية الاندستريال ريفولوشن. فمع الثورة الصناعية بدأت تغييرات اجتماعية ضخمة. التغييرات هذه أثرت على ثقافة الناس، على عاداتهم، على تقاليدهم، على أصبح الناس ابتعدوا كثيرا عن الجوانب الروحانية، ابتعدوا كثيرا عن الطبيعة، ابتعدوا كثيرا عن تلك يعني
المشاعر الإنسانية.
نعم، فمثلا الآن أنت مثلا تخيل شخص مثلا يعيش في قرية وأنت تعيش في مدينة مثلا
مكتظة مدنية مكتظة
وكذا مثلا مثل الرياض. انظر للفروقات اللي قد صح. تكون بينكم صح. يعني تأثيرات الحياة المدنية وكذا. كان الرومانتيسيزم طبعا أو الرومانتيك بيريد كان لها يعني هيك. صفات معينة هي جاءت كردة فعل الحقيقة للثورة يعني صناعية. بدرجة كبيرة للثورة الصناعية. أيضا يعني توافقت مع أحداث سياسية، مثلا كان يوجد جزء كبير مثلا من الشعب فقير، يعني طبقة فقيرة، ولم يكونوا يستفيدوا من تلك الثورة الصناعية. تلك الثورة الصناعية يعني كان لها عوائد مادية يعني على الدولة كذا، فلم يكن يعني الفقراء أو الطبقات الوسطى يعني يستفيدون بالشكل المباشر. اللازم أيه. هذا شيء يعني نعم، لكن طبعا الفترة الرومانسية في الجانب الأدبي أخرجت لنا العديد يعني طبعا من
تقدر تذكر
من الروايات أيه. من الشعر من أجمل أنواع الشعر طبعا
كان في تلك الفترة،
ويليام ووردسورث طبعا وشيلي وغيرهم طبعا من المؤلفين العظام اللي هو في الفترة الرومانسية والأدب الرومانسي. ولذلك يعني حتى نقول لابد من دراسة الأدب الحقيقة في سياقه التاريخي لكي يتضح يعني فعلا، أو الشخص يفهم تماما ما المقصود ببعض المصطلحات أو المفردات أو الأفكار أو كذا. لذلك ستجد مثلا أن الحركة الرومانسية مثلا مؤثرة على أو من أفكارها مثلا الليبرالية والراديكاليزم والمحافظة conservatism مثلا والناشناليزم الشعور بالوطنية، وهذه كلها ثيمات من الثيمات اللي كانت تنادي بها مثلا الحركة الرومانسية، وكلها مناقضة طبعا لحركات أخرى اللي هي
اللي سبقتها
الديمقراطية وكذا. طبعا لأن كان في فترة الملكية طبعا، والديمقراطية هذه والمنادة بالريفورم يعني التغيير السياسي أو يعني إعادة هيكلة الدولة سياسيا. هذه الفكرة من وين جتهم؟
من الرومانتيكية من الأدب الرومانسي ولا من وين؟
الأدب الرومانسي لا، هم يبغون هذا، لا يبغون الأمور تستقر كما هي مثل أول. جميل. الثورة الصناعية والأفكار الجديدة طبعا هي أثرت عليهم ثقافيا، التأثير هذا جاءهم من الثورة الفرنسية.
أوه صح، وقتها كان أحيان أحداث الثورة
الفرنسية. نعم، في الثورة الفرنسية طبعا وقتها يعني تخلصت بشكل معين يعني طبعا، وكذا من الملكية، من الحكم الملكي، فكان فيه ناس موجودين يريدون يعني أيضا نفس التغيير. فلا، الحركة الرومانسية كانت ترى عكس ذلك. فلما تشوف مفردة راديكال في هذا السياق أو راديكاليزم، مرتبط تماما بالتطرف الديني، لأن في هذا العصر يعني عندنا تطرف
ديني، صح؟
ديني، لكن في ذلك الوقت كان يرى تطرف سياسي.
أوه.
نعم، تطرف سياسي طبعا غير محمود، اللي هو محاربة يعني الملكية ومحاولة يعني اللحاق بفرنسا في الثورة وذلك. فكانت هذه نظرة متطرفة، فلذلك في ذاك السياق إذا جت مفردة
تطرف
راديكال
تفهم المفترض تفهم كتطرف سياسي.
نعم.
مو تطرف مثل
نعم.
يعني
نعم.
يعني نقول إنه الأدب لا يقرأ إلا بسياقاته كلها.
نعم.
ومنها الرواية أهم شيء.
نعم
يعني.
طبعا لذلك حتى يعني حتى تمخض عنها لاحقا اللي هو الحزب اللي هو الراديكال موفمنت في البرلمان وكذا. فلذلك أنا أقول لك إن يعني مثلا لو جاء مترجم ويترجم المفردة هذه التطرف، لكن أوكي تطرف ما هو نوع التطرف؟
أيه.
إذا أنت لم تشرح، لم توضح السياق التاريخي أو السياق لهذه المفردة في ذلك الوقت، يعني قد يذهب الفكر مباشرة للتطرف الديني اللي هو نحن نعيشه الآن، وهو يعني ما يتبادر إلى الذهن مباشرة. وإذا لم يكن لديك خلفية معينة عن استخدام هذه المفردة في ذلك العصر، فلن تستطيع أن تتخيل أنه يقصد به يعني تطرف.
يعني المترجم مو مهمته فقط يحول النص.
لا طبعا لا.
طبعا هنا نجي أصلا المترجم الواعي الفاهم وغير الأشياء.
صحيح. صحيح.
يعني هل المترجم حق في الإضافة في النص الأصلي للرواية، ولا يقول أنا بترجم والناس
لا داخل النص؟
لا داخل النص،
لا، لكن في الحاشية مثلا ممكن حتى يحيل إلى نهاية الكتاب مثلا. في نهاية الكتاب انظر إلى الفقرة رقم
ويشرحها يعني
طبعا في الأسفل، ويبدأ يشرح ويتحدث أكثر، لكنها مهمة يعني. ف
جميل جدا. وش كان بعد الفترة الرومانسية؟
خلاص دخلت فترة الفيكتوريا. نعم، العصر الفيكتوري طبعا،
واللي هو درستها انت اهتميت فيها بالماجستير،
لأن نصوصها يعني طبعا وإنتاجها الأدبي كان غزير، وكان ليس فقط الإنتاج الأدبي، كانت التحولات التاريخية والعوامل الثقافية فيها والسياسية وكذا، كانت يعني غنية جدا لدرجة أنها يعني أنتجت العديد من الروايات اللي لو قرأتها لن تتخيل أن هذه يعني كتبت في فترة زمنية واحدة. ما في أي ارتباط بين الثيمز يعني،
لكن
أو بين الموضوعات،
يعني جامع كل هذه الأمور.
نعم.
مثل يعني
نقول مثلا الدين، مثلا الدين في ذلك الوقت كان في حروب بين الأنجليكانز وبين العديد من يعني الطوائف، الكنيسة إنجلترا تشيرش في إنجلند يعني، وبين فالحروب الدينية كانت طاغية بين الطوائف النصرانية. وهذا يعني الحروب الدينية مشكلة كبيرة.
صح.
نعم،
تأثيرها قوي ده.
نعم، فعندك الحروب الدينية بين بعض الطوائف النصرانية يقابلها شيء معاكس تماما،
اللي هو
الغير المتدينين. ابدا يعني ابدا، مو غير المتدينين الا الاجنوستكس يعني او اللا أدرية. يعني يقول لك ممكن يكون في ممكن اله، ممكن ما يكون في اله. وفي الفري ثينكرز، الفري ثينكرز طبعا اللي يعني يبغى يفكر او يكتب او كذا خارج نطاق الدين او بعيدا عن الدين يعني. ف لذلك او اللي هم العلمانيين يعني، حتى جون ستيوارت ميل، حتى توماس كارلايل وجورج إليوت وغيرهم من الأسماء، فماثيو أرنولد طبعا من هؤلاء الكتاب.
القرن التاسع عشر تقريبا، صح؟
نعم. طبعا الفترة هذيك اللي أثر تأثير كبير في تلك الفترة كتابات تشارلز داروين،
كانت هو طالع للناس كانت تأثيره قوي جدا يعني تلك الفترة.
نعم، التطور، نظرية التطور
و... صح،
يعني
والكتابات الأخرى يعني
نعم، وجود إله من عدم، وجود إله، التطور العلمي. فهذه كلها أثرت يعني تأثير كبير على الأدب في تلك الفترة. فتستطيع أن ترى أعمال أدبية مثلا فيها تدين واضح، فيها أعمال أدبية لا
مختلفة
يعني مختلفة تماما. أيضا أوضاع الأجواء العائلية وال يعني وال والأدوار المناطة بالرجال والنساء في تلك الفترة. فالعوائل الممتدة، العائلات الممتدة اللي فيها جد وجدة وجد وكذا، بدأت تنحصر، يعني بدأت تنحصر تصغر يعني إلى النيوكلير فاميلي، أو اللي هي بس أب وأم
جميل
وطفل وكذا. طبعا مع التطور الصناعي ومع تغير نمط الحياة، البيوت صارت أصغر، الناس بدأوا ينزحوا يعني للمدن اللي فيها مصانع عشان يشتغلوا ويجيبوا فلوس، بدل لا نعيش في مزرعة والمزرعة فيها بيت كبير ويشيل الكل، ويعني الأطفال مهما حتى لو كثير يرعوا
الماشية من نفس
نعم لا بدأ لأن نمط حياة
مختلف
تماما. أيضا الأدوار المناطة يعني بالنساء
اختلف صح دخولهم،
يعني نعم النساء ما كان المفترض أنهم يؤلفوا، ما كان المفترض أنهم يكتبوا،
يؤلفوا بأسماء مستعارة للرجال،
بأسماء مستعارة للرجال طبعا نعم في تلك الفترة. فتجد ذلك التكنولوجيا طبعا من الأفكار والعلم والهندسة، كل هذه تجدها أثرت على أدب القرن التاسع عشر أو الأدب الفيكتوري. أيضا
ما بعد الفيكتوري وش كان؟
خلاص أدب القرن العشرين،
الأدب والنظريات
نعم الحداثة وما بعد الحداثة وكذا. والحقيقة أن الشيء الأبرز خلاص بعد ذلك وكذا اللي هي أدب ما بعد أحداث 11 سبتمبر،
هو
ممكن
اللي
نتكلم عنه.
ممكن خاصة في الرواية تأثير الرواية في هالجانب. يعني أذكر ما أدري أنا قرأت أو شاهدت ممكن مقطع في تد، لكن والله إني ناسي وش كان، بس بقول الفكرة وقد يعني يكون صحيح أو غير صحيح. كان في تصنيف حول الأدب أو حول الأشياء المكتوبة الأكثر تأثيرا، كان منها الدراسات العلمية البحوث، كان الأول هو الرواية. فاستغربت إلى أي مدى الرواية تصل إلى تلك المرحلة من التأثير ومن تغيير المجتمعات، خاصة اليوم بعد أحداث 11 سبتمبر مثلا وأحداث كثيرة تحصل. كيف ساهمت الرواية في صناعة أفكار جديدة وغيرها؟
طبعا كل يعني كل من سافر للغرب يجد أن أنت تشوف الناس يقرؤون في محطات القطار وهم ينتظروا في الشارع في الكافي شوبس في أي مكان، تلقى الناس معهم كتب غالبا ويقرؤوا. يعني واحدة حادثة طريفة، يعني مرة مرات أنا يعني معدي أمشي في يعني كذا مدينة في بريطانيا وفيه شخص مشرد يعني هوملس في الشارع قاعد ما عنده شيء ياكله. تتوقع انه قاعد فاضي؟ لا، قاعد يقرا كتاب.
يا الله
كان منظر
والله يأثر عليه هالمنظر
جدا.
شاهدت عدة مرات.
نعم فشخص يعني معدم ليس لديه ما ياكله كذا،
يا الله،
لكنه في هالفتره بدل ما يجلس كذا فاضي ما يسوي شيء بس يناظر الناس، لا يقرا. فالكتب عادة اللي تقرأ يعني أغلبها إذا دققت فيها تجد أنها روايات. ليش؟ لأنها هي مصدر الثقافة الأول عند الغرب، مصدر الثقافة
الأول
عندهم، ولأنها يعني نوع من أنواع القراءة خفيف يعني على النفس وعلى الفكر وكذا، وفيه أحداث وفيه جماليات ويعني سهل القراءة، ولذلك هي مصدر مهم جدا وقد يكون أهم مصادر الثقافة في العالم الغربي، ولذلك فتأثيرها أيضا
قوي جدا.
ولسبب آخر أيضا، أن غالبا يعني مؤلفي الروايات هم فلاسفة في الغرب، هم أشخاص معروفين بالتفكير الحر، لهم مصداقية كبيرة عند الشعب. نعم، هم عادة يضادون يعني الأحزاب السياسية والحكومة وكذا. وفي الغرب الحقيقة أنت تعرف لأي درجة، يعني مثلا يوجد يعني إلى درجة معينة عدم ثقة بالسياسيين، يعني بدرجة كبيرة وكذا. فأنت لما تأتي وفي فيلسوف وفي مفكر وفي كاتب عظيم وكذا ويكتب لك عمل أدبي فيه نقد معين، الناس يتوقون لمعرفة ذلك،
في فلسفة معينة يبغى يوصلها.
طبعا
ممكن هنا نجي حول الروايات، يعني خاصة الروايات العربية مثلا في هذا الجانب. ممكن لاحظنا الفترة الأخيرة في تطور فعلا في الروايات العربية، لكن في مراحل كثيرة وحتى ما زالت يعني حتى في الغرب أتفق ذلك، أنها كانت أو الروايات اليوم عبارة عن سواليف أو قصة كذا صارت. وش الفرق أو وش المعيار للرواية أن تقول فعلا توفر هالأشياء أو هالمقاييس يعطيها رواية حقيقية؟ هل منها الحبكة الفلسفة؟
هو طبعا مثل ما قلنا الغرب عادة الروايات هي نتيجة لحراكات معينة في المجتمع، إما أن ذلك حراك ثقافي أو حراك سياسي أو اجتماعي أو كذا. فلذلك هي يوجد لها باعث قوي يجعل تلك الرواية تصدر، وليست مجرد رواية مثلا لسرد قصة أو تجربة إنسانية عادية ليس لها أي يعني خلفية فلسفية أو خلفية ثقافية معينة أو كذا. فلذلك هم يعني طبعا أنا لا أزعم من كل الروايات طبعا هذا غير معقول، يعني بالطبع لديهم روايات يعني غير قد لا تكون بذلك العمق، لكن لديهم بالطبع روايات ثقيلة جدا جدا وغيرت يعني غيرت
شعوب أفكار،
غيرت أفكار شعوب وغيرت.
إذا في يعني أمثال لبعض الروايات أنا مؤمن بهذا الشيء، لكن حول يعني مثلا فكرة معينة تم تغييرها.
نعم. لنقول مثلا في ذلك يعني مثلا في العصر الفكتوري طبعا اللي هو عصر مثلا كان فيه فقر كبير، وكان فيه أيضا يعني كان فيه كان الأطفال يعملون في المصانع. يعني الأطفال حتى من كانوا صغار واحد عمره 7 سنين 6 سنين يعمل. أو كذا تلقاه يعمل. فهذه كانت مشكلة اجتماعية ومشكلة أخلاقية وكذا، وكانت منتشرة بشكل كبير في ذلك العصر. طيب. لذلك ممكن المشكلة هذه إذا أنت وتبحثها ممكن تقرأ مثلا رواية أوليفر تويست لتشارلز ديكنز.
أوكي.
تقرأ قصة هذا الطفل اللي الفقير اللي اضطر أنه يعمل ينخرط في يعني أعمال بعض الإصابات
صعوبة الحياة وما إلى ذلك.
نعم. إذا تبغى تقرأ مثلا عن أفكار بعض النساء أو أدوار المناطة بالمرأة أو أحوالهم أو كذا، ممكن تقرأ مثلا لشارلوت مثلا برونتي مثلا أو جين إير مثلا، رواية جين إير المشهورة والمعروفة، ومرتفعات ويذرينج مثلا أيضا لأختها، أو أغنس غراي. في يعني لنقول مثلا توجد كان مثلا في رواية جت على بالي الآن رواية مثلا بلاك بيوتي. أوكي.
اللي هي معناها عشان اللي اللي يسمع وش معناها بالعربي؟
طبعا رواية بلاك بيوتي أو يعني اسمها يعني ترجمتها الحرفية مثلا الجمال الأسود،
الجمال الأسود
أو كذا. فهي رواية تدور وكانت من الروايات الحقيقة الرائدة يعني في ذلك في 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 بابها أو في موضوعها. وبالمناسبة هي الرواية الوحيدة لمؤلفتها.
عجيب.
نعم. المؤلفتها طبعا مؤلفة إنجليزية اسمها آنا سيويل. الرواية هذه عن حصان.
جميل.
عن حصان أسود اللون، لذلك يعني سمتها بلاك بيوتي.
إيه.
يعني العجيب في هذه القصة أن الحصان هو يروي قصة حياته بنفسه، يعني كأنه يعني أعطته صفة البشر في الحديث، فهو يروي قصة حياته من لما كان صغير جداً إلى أن كبر وشاخ وعدى بالعديد من التجارب، من حصان يعني يعتبر من سلالة نبيلة، ووالدته طبعا كانت فرس معروفة ومشهورة ولها قيمة، فكانت يعني شوف كيف كانت تعلمه الأدب وكانت تعلمه الأخلاق وأن لا يتمرد على مالكه، ويعني أن يعني يخدم بكل جد وكذا. ف أعطت ذلك الحصان يعني بلاك بيوتي صفات بشرية، فكان يروي قصته. إذا قرأت تلك الرواية يعني بلا أدنى شك أنك ستتعاطف مع ذلك الحصان، وستغير نظرتك للخيول بشكل عام، وستصبح تتعاطف معها لأنك عشت وجدان يعني ذلك الكائن الحي، يعني تخيلت أن له مشاعر وله يعني ردود أفعال وكذا.
وهذه من قوة الرواية الناعمة.
وهذه من قوة الرواية. وبالمناسبة هذه الرواية كان هي ليش كتبتها الرواية؟ لأنها كانت ترى أن في إنجلترا في ذلك الوقت التعامل مع الخيول كان يعني تعامل غير جيد.
جلف.
جدا كانت الخيول تجر العربات وتضرب وتعذب. فبعد تلك الرواية يعني تغير المفهوم، تغير أسلوب الناس في التعامل يعني مع الخيول وتغير. رواية واحدة طبعا هي الرواية الوحيدة اللي كتبتها، وهي ليش كانت تعاطفت جدا؟ لأنها كانت يعني مشلولة، فكان عندها خيل هو اللي يوديها يجيبها وكذا وكذا، فكانت يعني في ارتباط وجداني معين، فكان يعني يعز عليها أن ترى ذلك الكائن الحي اللي يعني قد يكون صديق للإنسان ويخدمه ويساعده يعامل بهذه الطريقة. طبعا فيه روايات يعني غير أو أثرت على الناس كثيرا، مثل كخل عم توم اللي يعني ناقشت موضوع العبودية يعني في أمريكا، وكل من قرأها يعني تعاطف مع السود في أمريكا والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية اللي كان يتعرضوا لها. أيضا الرواية السياسية طبعا 1984 يعني أثرت على الناس كثيرا في نظرتهم السياسية وغيرها يعني للحكومة. فتوجد روايات الحقيقة هي علامات فارقة في التاريخ وأثرت كثيرا على نظرات الشعوب يعني لبعض الأمور أو الأفكار.
ذكرتني دكتور، أذكر فترة يمكن قبل سنة حاولت أني أجهز ورقة ثقافية حول تأثير الأفلام في الثقافة، وطلعت على إحصائيات كثير أنه كيف قدرة الفيلم، طبعا كلها أمريكية، كيف قدرة الفيلم على تغيير بعض الأشياء، وإحصائيات كانت تذكر. اليوم الرواية أصبحت تنتج إلى فيلم، كيف الدمج هذا؟ وهل فعلا الفيلم يخرج حقيقة الرواية ولا يعني؟
طبعا معلش برجع بس بالنقطة السابقة اللي هو بخصوص يعني مثلا اللي مهتم بالأدب مثلا في العصر الفيكتوري أو الفيكتوريان إيرا ويبغى مثلا يقرأ رواية قد تقدم لها العديد من الثيمات. في طبعا في رواية واحدة لكنها ضخمة تقريبا في حوالي أكثر من 800 صفحة اللي هي رواية اسمها ميدل مارتش. رواية ميدل مارتش هذه لجورج إليوت رواية ضخمة لكنها سيجد فيها تناقش العديد من الثيمات في ذلك العصر. فبدل مثلا أن تقرأ روايات مختلفة
فأقرأ هذه الرواية،
أقرأ هذه الرواية الضخمة فستجد فيها العديد من الأمور الثقافية ويعني للقرن التاسع عشر.
أغلب الأشياء اللي راح تذكرها راح نذكرها في الوصف إن شاء الله.
إن شاء الله
يعني فبنتعبك في أنه نأخذ المصادر.
لا لا ولا يهمك، أبرك ساعة أبرك ساعة.
الله يبارك في عمرك.
نعود الآن لمثلاً
الرواية
الأدابتيشن أو تحويل الروايات إلى
الأفلام.
إلى أفلام. هذه يعني مثل ما قلنا طبيعة يعني وسنة الحياة اللي هو التطور طبعا في الأنماط الثقافية وفي الإنتاجات الثقافية. مثل ما الرواية جت متأخرة يعني عن المسرح وعن الشعر وأصبح لها أهمية أكبر وانتشار أكبر وكذا، أيضا الآن الأفلام لها اهتمام أكبر يعني في
صار في قدرة
نعم ويدفع عليها يعني دفع
ما يحتاج
يعني عالي جدا لعدة أسباب. أول شيء لاستغلال طبعا ميزة الصوت والصورة والمؤثرات الصوتية، أيضا قصر المدة يعني لكل للفيلم أو حتى يعني عوامل جذب قد يعني تناسب يعني العديد من الناس أكثر مع تسارع الحياة. نحن يعني الآن نعيش حياة سريعة جدا، هذا ما جعل يعني مثلا الوجبات السريعة
تأخذ سوقها
نعم تنتشر وكذا. فأيضا نبغى يعني وسائل ثقافية سريعة مثل الوجبات السريعة، وكما للوجبات السريعة يعني من أضرار أيضا
الوجبات الثقافية السريعة.
الوجبات الثقافية السريعة نعم لها أضرارها يعني فإن صح التشبيه. لكن فعلا تحويل الروايات يعني إلى أفلام، أنا لا أريد أن أنحاز هنا أو لا أريد أن أفضل نوع على نوع، هي ببساطة هي أنماط أو أنواع ثقافية مختلفة يعني بكل بساطة. يعني من يحب الأفلام ويميل لها أكثر وتجذبه أكثر يعني هنيئا له ويستمتع نعم ويستمتع، ومن لا يستمتع أكثر بقراءة الروايات وكذا يعني نعم. وأجد الحقيقة عذر يعني طبعا في مجتمعنا الآن يعني اهتمام أكثر بالمسلسلات وبالأفلام، وهذا طبيعي منطقي يعني الحقيقة، لأن لم يواكب مثلا العلم الرواية مثلا ترجمات، حركة ترجمة أدبية عالية جدا بحيث أن أي رواية يعني ناجحة أو كذا مباشرة تترجم إلى اللغة العربية فتقرأ بلغتها يعني باللغة الشخص الأولى
المترجم.
نعم فلذلك لا، ترجمة الفيلم أسهل يعني مثلا
وأسرع
نعم رواية مثلا في 500 صفحة 600 صفحة أو حولها تختصر مثلا في فيلم ساعة ونص أو ساعتين ومترجم أيضا أسهل بالطبع يعني وأكثر جاذبية خصوصا لمن لا يتحدثون اللغة الإنجليزية. ولكن لا، في المجتمعات الغربية خصوصا في بريطانيا وفي أمريكا وفي أستراليا وكذا طبعا يشوفوا الأفلام وكذا، لكنهم هم يعون أن الفيلم هذا يعني هو وجبة خفيفة أو سناك مقارنة
بالروايات أو
بالروايات. لذلك مع خروج أو إصدار أي فيلم مقتبس عن رواية تجد الرواية انتشرت فجأة في الأسواق هناك وفي المكتبات تجدها بالأكوام تطبع والناس يشترونها، لأنهم يبغوا يرجعوا للمصدر الأساسي، يبغوا يرجعوا لل يعني للمعلومات والتفاصيل الأكثر، ويبغوا يرجعوا يعني ل يعني القراءة الأكثر عمقا، وليس مجرد الوجبة الخفيفة
والوجبة السريعة
نعم الموجودة يعني في الفيلم. لذلك تجد اختلافات كبيرة. لأن خلنا نشوف مثلا، أذكر مثال مثلا يعني طرأ على بال، فيلم مثلا The Great Gatsby من أشهر الأفلام يعني طبعا، والروايات طبعا هو قبل ذلك رواية صح. يعني كانت تتحدث عن فترة مهمة جدا في التاريخ الأمريكي. لنقل مثلا لما كان يعني جاتسبي ينتظر مثلا دايزي بعد سنين طويلة، يعني ينتظرها أن تزوره يعني مثلا في منزله وكذا، وكان في يعني مرتبك أو يعني كان يعني على أعصابه ينتظر وصولها. كان الوصف مثلا في الرواية أن يعني هو كيف كان يعني كان يضع مثلا يديه في جيوبه وكأنها يعني محملة بالأثقال، كان يقف يعني وسط يعني من الإنكسات، كان يصف يعني يقف في وسط بركة من الماء ومرتبك يعني كان. فكان الوصف طبعا وصف دقيق لمشاعر جاتسبي، استطاع القارئ أن ينفذ إلى مشاعره إلى تفكيره إلى يعني ارتباكه إلى يعني أدق مشاعر
وصلها يعني بهذه الطريقة.
في الفيلم لا، في الفيلم وش سوى قبل
يعني
ما ينتظر
بوقت يعني
غيروا يعني مثلا راح وجاب كمية كبيرة جدا من الورود ووضعها في البيت، هذا غير موجود في الرواية. اعتمدوا مثلا على تعابير الوجه وتمثيل الممثل
لعل يوصل
نعم
تلك،
اعتمدوا على الصوت، اعتمدوا على زاوية الصورة، على الكلوز أب، على يعني التعابير. فإذا التقنيات تختلف، الكذا يختلف. في الفيلم يعني حاولوا استخدام العناصر اللي هي أكثر قوة عندهم، الصوت والصورة وزاوية المشهد وكذا، وإبداع مثلا الممثل. ولكن في الرواية لا، اعتمدوا على قدرة الكاتب في الوصف والكذا. إذن فيه اختلافات،
هذه الفروقات يعني تقريبا يعني. ذكرنا الترجمة، لعلي أعود إليها خاصة اليوم، يعني اليوم العالمي للترجمة. ونبغى نصيحة، يعني إذا بتقدم نصيحة للمترجمين العرب اليوم في الجانب الأدبي بشكل عام، يعني ممكن الجانب الروائي، إيش النصيحة اللي ممكن يقدمها الدكتور محمد، خاصة يعني في ظل كم المعرفة التي جالسة تبذل أصلا يعني في الغرب وحتى اللغات الأخرى؟
طبعا الترجمة الحقيقة جانب مهم جدا 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 يعني، في وممكن يفيدنا كثيرا في يعني كتطور ثقافي وعلمي. والترجمة طبعا يعني أهمية كبيرة في تطور الشعوب والأمم، وشفنا يعني تاريخيا
نفس سابقا
نعم. لذلك الترجمة طبعا هي مجالات كثيرة وعديدة جدا، في الترجمة الشفوية، في الترجمة التحريرية، في الترجمة طبعا بمختلف التخصصات الطبية، العسكرية، كذا يعني. لكن بما أنه يهمنا فقط يعني الترجمة يعني الأدبية، الأقدر الحقيقة على الترجمة الأدبية، ليس كل مترجم يستطيع أن يترجم ترجمة أدبية صح. لابد أن يكون المترجم لديه ذائقة أدبية صح. يعني عالية، لابد أن يكون ملم بالأساليب الأدبية، مثل معرفة الاستعارات والتشبيهات يعني الأساليب الأدبية التي يستخدمها الكتاب. أيضا خلفية ثقافية كبيرة جدا لابد أن تكون لدى المترجم الأدبي، مثل ما قلت لك، لأن في بعض المفردات، بعض المصطلحات لها معاني في أزمنة معينة أو في أوقات
طبيعي معينة، يعني السياقات وكل هذه الأمور تؤثر
وتبقى يعني. فعلا هنا فيه صعوبة في هل مثلا القارئ، طبعا هذا تغير الآن، هل القارئ العربي سيستطيع مثلا مواكبة تلك مثلا المتغيرات الثقافية في بلدان أخرى؟ هل سيستطيع مثلا أنك بمجرد الترجمة العادية أو كذا سيستطيع أنه هو لوحده أنه يعرف ما المقصود أو يعيش يعني أجواء تلك الرواية، أم أنت لا تتدخل كمترجم أدبي
وتبدأ
مثل ما قلنا قبل شوي مفردة راديكال في ذاك الوقت والآن غير ذلك. فلذا الحقيقة أنه يوجد حاجة كبيرة جدا خصوصا الترجمة الأدبية. أنا يتواصل معي العديد ويسألوني عن بعض الروايات، هل هي مترجمة أم غير مترجمة؟ والعديد من الروايات المهمة يعني سواء تاريخيا أو حتى اللي كإنتاج حديث الآن، غير مترجمة، لم تترجم بعد يعني للأسف. فأنا أشعر بجزء من المسؤولية يعني على، ولكن هذا يحتاج إلى أيضا مجهود، ويحتاج إلى يعني وقت، ويحتاج إلى، ولا بد يعني أنا أدعو الحقيقة ل يعني من لديها تلك الملكة الأدبية والقدرة اللغوية وكذا، أنه يساعد في
نشر المعرفة
يعني، نعم، وإثراء المكتبة العربية، لأن الروايات هي ليست يعني
فقط حكي وقال، لا
طبعا هي تبنى على فلسفة، وتبنى على أحداث، وتبنى على أمور عديدة قد تكون يعني ذات يعني أهمية كبيرة في الثقافة إذا ما عرفها الشخص.
احنا نبشرك في كتابي، عندنا مبادرة ثقافة وهي مختصة بترجمة الأدب والثقافات بس من غير اللغة الإنجليزية، فنقول احنا ان شاء الله قادمين في هذا الجانب من ناحية كتابي، واكيد لا نخلو من يعني مساعدتك في هالجانب. والحديث معك لا يمل دكتور محمد،
الله يرفعك،
لكن باذن الله راح تكون هناك لقاءات اخرى، كان اما في البودكاست او حتى لقاءات ميدانية، خاصة انك الان جيت الرياض فكتابي يعني من الان يقول اذا كان في استطاعنا نقدم اوراق في هذا الجانب كلك شاكرين.
الله يحييكم، وأنا الحقيقة أسعد بذلك، ويوجد أيضا أسماء أخرى يعني متميزة، ويعني لست وحيدا في المجال.
فيك خير وبركة، ويكفي كل ما قدمت تبارك الله.
الله يرضى.
شكرا لك دكتور محمد.
شكرا لك عزيزي.